العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، أحييكم أطيب تحية في مستهل الساعة الثانية من برامجنا، وأقدم لحضراتكم موجز الأخبار العراقية. أعربت دولة قطر عن قلقها إزاء احتمال توسيع الحرب الدولية ضد الإرهاب لتشمل العراق، ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني أن بلاده تعترض على توسيع نطاق الحرب نحو العراق أو أي دولة عربية أخرى الآن أو في المستقبل. تصريحات الوزير القطري وردت بعد اجتماع عقده الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع أمير دولة قطر في منتجع شرم الشيخ. ويفيد مراسلنا في القاهرة نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية مطلعة أن الولايات المتحدة طلبت بالفعل من دولة قطر استخدام أراضيها في حال قرار واشنطن توسيع نطاق الحرب باتجاه العراق. يجري وزير التجارة الخارجية المصري يوسف بطرس غالي محادثات في العاصمة العراقية مع مسؤولين في إطار اللجنة التجارية المشتركة بين الدولتين. ويضم الوفد الذي يرافق الوزير المصري مختار خطاب وزير قطاع الأعمال وعلي فهمي وزير الصناعة، إضافة إلى نحو 100 من رجال الأعمال المصريين. وكالة فرانس بريس نقلت عن غالي قوله إن اللجنة العراقية المصرية المشتركة ستدرس رفع نسبة الصادرات المصرية إلى العراق. يفيد مراسلنا في السليمانية نقلا عن شهود عيان وقادمين من بغداد بأن عدة انفجارات وقعت في مواقع مختلفة من العاصمة العراقية خلال الأسبوع الحالي، وقد أسفرت الانفجارات عن مقتل عدد من المدنيين إضافة إلى ضابط عسكري برتبة رائد، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الانفجارات. أعلن مكتب الأمم المتحدة لبرنامج النفط مقابل الغذاء أن العائدات النفطية العراقية في إطار البرنامج الإنساني بلغت خلال الأسبوع المنصرم 158 مليون دولار، فيما بيع برميل النفط العراقي الخام في الأسواق العالمية ب 16 دولارا و30 سنتا منذ بدء المرحلة الحالية من البرنامج الذي تشرف عليه الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي. شدد وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد في رده على اتهامات لبلاده بتهريب النفط، شدد على أن العراق حر في بيع نفطه إلى أي كان بحسب تعبيره. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن رشيد قوله إن بغداد غير مهتمة بما تقوله الولايات المتحدة، وأن العراق بلد مهم ويتمتع بسيادة كاملة ما يسمح له بإقامة علاقات شراكة اقتصادية مع الدول المجاورة وغيرها بحسب ما نقل عنه. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي موجز الأخبار العراقية، شكرا لحسن إصغائكم.
مواويل شهر.
أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مواويل وشعر.
مرضينا تلقى وتهدينا، لا ما نقدر على دمعات العيون، لا ما نقدر على دمعات العيون.
تغنى بالملقى
تلك الهبة الربانية التي يغنق بها الله على عباده مثل أي نعمة أخرى، فهي لا تفرق حين تأتي بين فقير وغني، أو بين مفسر وبصير، أو بين أمير أو عامي. لذلك تجد إن ثمة شعراء كانوا فقراء وجياعا حد العظم، وشعراء أغنياء ومترفين حد التخمة. وكذلك الحال، فإن هناك شعراء كانوا ملوكا وأمراء، وشعراء كانوا من عامة الناس. وأمامنا حشد كبير من الشعراء الأمراء، واليوم نقدم لكم الشاعر الشعبي الأمير خزعل الكعبي العامري، أمير المحمر الأسبق، الذي ولد في عام 1845 وتوفي في عام 1936. والأمير خزعل بن جابر بن شاسب الكعبي العامري شيخ مشايخ قبائل كعب العربية، وقد كان مجلسه يعج بالشعراء والأدباء، سواء كان مجلسه في البصرة أو المحمرة. قال الشعر وهو ابن الرابعة عشرة، واشتهر بالعبودية، وهذا نموذج من العبودية التي قالها الأمير خزعل الكعبي.
لا 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 نقدر على دمعات العيون،
الغيرك ما سنجدني ولك سن، فرض واجب علي وصلك ولك سن، نلعن بلك شفة ولك سن، برد يغسل برد ما هو جرية،
ضوى بالدار خلفك ما شعلنا، الحواجب راك قلبي ما شعلنا، حبيبي ليلة وحدة ما شعلنا، قسم بالله عليك تعودي لي.
وهو صاحب العبودية المولدة من بيت الشعر الفصيح المشهور:
يا محرقا بالنار وجه محبه، مهلا فإن مدامعي تطفيه، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحذر على قلبي لأنك فيه.
حيث يقول الأمير خزعل الكعبي أودية مولدة عن هذا البيت: يا هل ساكن مهجتي وانتبيه، المحاسل مثل منك وانتبيه، بويا لا تحرق مهجتي وانت بيها، اخاف من اللي بتجيك بيه.
لقد لامني في حب ليلى اقاربي، ابي وابن عمي وابن خالي وخاليا، انا يا حمامات العواصع النبي، على سجني وابكين مثل بكائيا، ألا يا حمامات العراق علمني، على سجني وابكين مثل بكائيا، يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداعي. يقولون ليلى ليلى في العراق مريضة حليلة، فيا ليتني فيا ليتني كنت الطبيب المداوي على دمعي صاحب راحة والجان. ندعي ندعي صاحب أنا راحوا إن كانوا، ندعي ندعي وبعد ما تفيد حسراتي أنا بعد 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 ما تفيد وناتي وحسراتي ولك ندعي ندعي أتاني أنا قاعد بشتا ومساوي.
أمسية شعرية في ذكرى السماوي.
قامت الجولية العراقية في الولايات المتحدة أمسية شعرية استذكارا للشاعر الراحل العزيز السماوي، وقد شارك في هذه الأمسية عدد كبير من الشعراء الشعبيين العراقيين، ومن بين هؤلاء الشعراء كان الشاعر كريم الجسار حضور واضح بقصيدته التي أسماها سفينة نوح، حيث خاطب كريم الجسار الشاعر الراحل العزيز السماوي قائلا:
من بحر البحر سبحت سفينة نوح، وحد مايها الطوفان وانجمعت طعم والوان وتناخت بحور وفاضت الوديان. يا طوفان بس انت بس انت تدبر حال عالي الشان، هز بصدر سيلك خلي حرك الساس، بلشن يهدم المهدم شد فلدان، وبفي المنارة تنام خل تكبر حمامة بهوسة الغربان، وبسد نومتك تفرش جنح تعبان ويرف ويكل لودان، تتوضى فراتك حتى رجل غار، تمسح وجنتك دمع الفرح خطار وتلمك ولو عودان. يا زاهي مثل شط العرب من يشبق البصرة، مثل سعف النخل من يزقف الخضرة، ويريع ويضل عطشان وتريدك ولو صورة بجفن نعسان، لو صورة شعر فزز بقايا الروح وانت من الشعر بستان، من حوبة شعب قضى العمر حلمان. يا ما كان يا ما كان حلوات القوافي تزوق الحيطان، ويفز الصبح فرحان يسمع نغم بشفايف الصبيان، ويغنون مثلك من قلب ولسان، وحروف القصايد حروف القصايد تاخذك وتشب الكل ديرة الكل ديرة، وقمرها بعينك مغنتب تضو هناك تسمع شكوة الما يسمع الشكواك، تتبشر فرح وتحب وحروف الشعر تكتب. منه يقدر يشتري من الدم رفيفة، ومنه يقدر يشتري من الجفن طيفة، ومنه يقدر يشتري النجمة بسماها، ولو شراها يشتري وياها سماها. ولا تعب صوت اللي يعذب، ولا انباعت نجمة لو شح الرفيف، ولا تعال ورد الحدايق من قصة وياها الخريف، بروح حروف الشعر نكتب يلتنامون على ريش عام، والجوعان يندب شايل جروح الثجيلة، ومدري من يا باب يعتب، والسواجي السواجي الشح عليها الزود يومية عدى علما تنصب، وانت انت من وسعة جروحك والسنين هموم قلت لهم هواكم شنو بينفع طب واحنا طباعنا بنحب مثل صدق المرايا الابد ما تجذب
عني الولي بشال عني متيمة ونوحة والقلب حزنان يلعي وما بطل نوحة راح اللي بيبيه كنا على المها ونوحة
عجزت أهل النجم والياخذون الفال كل يوم أقولني في الهمي ولا هو فال قطان كن طحت ما بين عشلة فال واحد الآخر يقول له لك نوحة
يا صاح همي القلب
بكل فرح وسرور نطلع كل يوم على بريدكم أخوة الشعراء ويملأنا تواصلكم معنا ثقة واستعدادا لمواصلة هذا البرنامج ولكم أن تقدروا حجم السعادة التي تغمرنا ونحن نجد في بريدكم أسماء شعرية جديدة تساهم معنا لأول مرة وأسماء شعرية بقامات كبيرة نجلها ونحترم تجربتها ويسرنا أن نقدم لكم اليوم تجربة أولى في القصيدة الشعبية يقدم عليها الصحفي والإذاعي المعروف ماجد عزيزة والزميل ماجد عزيزة يعمل رئيسا لتحرير جريدة عرب 2000 التي تصدر في كندا وهذه كما يقول أول تجربة له في مجال القصيدة الشعبية أرسلها اعتزازا بالبرنامج فشكرا لزميلنا ماجد عزيزة وننتو له الموفقية والنجاح يقول ماجد عزيزة
ونيت وحدي بالغرب ما حد سمع لي وانتي وظليت وحدي كل شمع انا وغربتي وصمتي الغربة صعبة على اليحب وما جربين احنا الغرب ويا روحي تدرين محب واللي يدري الله وانتي كثر المحطات السفر ولا وحدة بيهن بغداد، وما ريد منك يا عمر غير الأمل والميعاد، ما ريد غير محبتي وارجع أموت بديرتي، ما بطلت يا دمعتي ولا بطلت يا ونتي، دجلة حبيبتنا ونظل للموت ما ننساها، كل ما نمر احنا بأرض بذيك الأرض نلقاها، مثل الخيال ويانه وندريها ما تنسانه، برقاب من خلانه نبتعد عنك انتي.
خطيت أفرم وداك قلبي خطيته، خطيت أفرم وداك قلبي خطيته، يوم صاحبك كان عليك، يوم صاحبك كان عليك، عبد بنوت ولد روم داعي وقت الغروب، عبد بنوت ولد روم واش عليك يا باب الشيخ، آه واش عليك يا باب الشيخ، أبدرت الغدور عندك طبيعي، بدرت الغدور عندك طبيعي، ويبشوك الهجر قلبي تبيعي، آه ويبشوك الهجر قلبي تبيعي، آه ودى وياك وارجع القمر بيعي، آه ودى وياك وارجع القمر بيعي.
دارني
وداربي
تمشي وتصد للدار روح شبلاها، مجنونة ترجى يصيح واحد وراها،
والله يكسر البين ويقصل الجناح، ما حد يصيح عليه اسم الله لو طاح،
أستاح أشوف فرقاك واصبح بلا راي، وتلبد ويراق عن شوفة عداي،
تتلبد ويراق عن شوفة عداك، عن وجهة البدوين الساكن وياك،
بدرت الغدور عندك طبيعا، بدرت الغدور عندك طبيعا، ويبشوك الهجر قلبي تبيعي، آه ويبشوك الهجر قلبي تبيعي،
آه. أعزائي المستمعين، لا نقول وداعا، إنما دائما نقول إلى اللقاء.
إلى اللقاء إن شاء الله في حلقة قادمة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا عن القوة الدولية المكلفة بمساعدة الأفغانيين في حفظ الأمن في بلادهم فيما الحرب ما تزال مستمرة في أفغانستان. الزميل أكرم أيوب يعرض للتقرير الذي بثته فرانس بريس.
قالت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من لندن أن وزارة الدفاع البريطانية أفادت في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة وبعد عقد الجولة الثالثة من المباحثات التمهيدية بأن المسؤولين العسكريين يواصلون العمل لوضع الترتيبات النهائية لشكل القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان على أمل إعلان التفاصيل أوائل الأسبوع القادم. ولم يسفر الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين كبار من حوالي 16 بلدا ترغب في المشاركة في القوة الدولية لم يسفر عن التوصل إلى الاتفاقية المأمولة. وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد أشارت الخميس الماضي إلى إمكانية الإعلان عن التفاصيل النهائية لشكل القوة الدولية مساء الجمعة أو صباح السبت، لكن ذلك لم يتحقق وعاد ممثلو الدول إلى عواصمهم أثناء عطلة نهاية الأسبوع للتشاور مع حكوماتهم قبل الاتفاق النهائي. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن القضية مدار الاهتمام هي مسألة الشكل الذي ستكون عليه القوة الدولية عند نشرها. وأثنت المتحدثة على مسيرة المؤتمر مشيرة إلى حسن الاستجابة من جميع الدول الممثلة فيه، وذكرت بأن ممثلي الدول ذات العلاقة سيعودون إلى حكوماتهم لمناقشة التفصيلات معها، مشيرة إلى أن المجتمعين بحثوا في نوعية إسهامات الدول وعدد الأفراد والمعدات التي تقدر على تقديمها. المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أشارت إلى ضخامة المهمة المناطة بالمؤتمر والمتمثلة في التوصل إلى صيغة نهائية حول جميع التفصيلات، مؤكدة على أن الدول تقترب من الوصول إلى الهدف. وكالة فرانس بريس للأنباء ذكرت أن 16 دولة شاركت في الاجتماعين التمهيديين أوائل هذا الشهر، وبضمنها كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والأردن ونيوزيلندا وهولندا وإسبانيا وتركيا. ويعتقد بأن جميع هذه الدول شاركت في المحادثات التي جرت أمس الجمعة. ومن المعتقد أيضا أن الولايات المتحدة سوف لن تشارك في الانضمام إلى القوة الدولية، وإنما ستقوم بتوفير النقل الجوي لها، وأنها كانت ممثلة أيضا في المؤتمر. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع البريطانية أن الإعلان الذي سيصدر سيتضمن الشكل الذي ستكون عليه ما تعرف بالقوة الدولية للمساعدة الأمنية، وسيتبع ذلك نشر تلك القوة. وقالت وكالة الأنباء إن القوة الدولية ستكون ولمدة 3 شهور في الأقل تحت قيادة الجنرال البريطاني جون ماكول، وسيكون قوامها ما بين 3000 و4000 فردا. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر أوروبي وصفته بالمطلع إن نشر قوات القوة الدولية سيكتمل في منتصف شهر كانون الثاني القادم. وأشار المصدر إلى أن أحد السيناريوهات يتمثل في إنشاء قوة تضم 3 وحدات، الأولى وحدة للقيادة تتولاها بريطانيا، والثانية وحدة للعمليات وتتولاها ألمانيا وهولندا والدنمارك، أما الوحدة الثالثة فتكون وحدة للإسناد من القوات الخاصة الفرنسية. ولاحظت وكالة فرانس بريس للأنباء أن المتحدث باسم السفارة البريطانية في كابول أشار في وقت سابق إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الأفغانية حول نشر القوة الدولية، على الرغم من كون المحادثات حول هذه المسألة تسير على نحو حسن. في غضون ذلك ذكر ناطق عسكري ألماني بأن المشكلات الأمنية في قاعدة باغرام الجوية قرب العاصمة كابول أدت إلى تأخير المهمة الاستطلاعية التي تقوم بها مجموعة صغيرة العدد من الضباط الألمان، وأنهم سوف لن يصلوا إلى المكان قبل حلول الاثنين المقبل حسب ما جاء في تقرير وكالة فرانس بريس للأنباء.
نا نبقى سيداتي وسادتي في المحور الأفغاني، حيث أكدت روسيا أن دورها في أفغانستان لا يتعدى تقديم مساعدات إنسانية إلى الأفغانيين. التفاصيل مع مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينغو.
قال خبير روسي في الشؤون الأفغانية والإيرانية إن موسكو تستفيد كثيرا جدا من مشاركتها في العملية الإنسانية في أفغانستان. وفي نفس الوقت شدد البروفيسور فلاديمير ساجين في حديث لإذاعة العراق الحر على أن لا ينبغي أن تتورط روسيا في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان حاليا. أعتقد أن الموقف الحالي الذي تتخذه روسيا من أفغانستان ومشاركة موسكو في مكافحة الإرهاب وحركة طالبان يستجيبان لمصالح روسيا استجابة تامة، حسب ما أفاد البروفيسور ساجين. وأوضح أن انخراط موسكو في الحملة العسكرية أمر غير مقبول لسببين: أولهما فشل الحرب الجائرة التي خاضتها القوات السوفيتية في أفغانستان في السبعينات والثمانينات، وثانيهما العبء المالي الكبير الذي تتطلبه الحملة العسكرية. الجيش الروسي ليس مستعدا لهذا، يمكن له أن يصد هجمات، ولكن إجراء العمليات على نطاق واسع أمر مستحيل على حد تعبير الخبير الروسي. وتابع البروفيسور ساجين: المساعدة الإنسانية هي الشيء الرئيسي الذي تحتاج إليه أفغانستان خلال هذه المرحلة الانتقالية، أي في فترة ما قبل تشكيل حكومة دائمة. إن أفغانستان كادت تزول من الوجود كدولة من جراء مختلف الحروب التي دامت 25 سنة والطاعون المدمر لحركة طالبان الظالمة التي حكمت البلاد حوالي 7 سنوات. لذلك نرى أن البنية التحتية في حالة مؤسفة، والاقتصاد الأفغاني بحد ذاته غير موجود، وفق ما قاله البروفيسور ساجين. وأضاف: زيد على ذلك القحط المرعب الذي عانت منه أفغانستان في السنوات الثلاث الماضية، فليس هناك مأكولات ومنتجات زراعية في البلاد. ودفعت حركة طالبان الفلاحين إلى زراعة الخشخاش لصنع الأفيون بدل المزروعات العادية، مما أدى إلى تدمير الزراعة. وتقول إحصائيات للأمم المتحدة إن ما يتراوح بين 5 و7 ملايين أفغاني على حافة الموت جوعا. وفي هذه الظروف فإن هؤلاء الناس في حاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية من كافة الدول بما فيها روسيا، في رأي البروفيسور ساجين. وفيما يتعلق بالفائدة التي تجلبها مشاركة موسكو في العملية الإنسانية، فقد قال:
безусловно да, потому что Афганистан всегда на протяжении долгих лет был важным фактором южной политики Российской империи, затем Советского Союза и России.
تستفيد روسيا من المشاركة في العملية الإنسانية. إن أفغانستان كانت على مدى عقود عاملا مهما في سياسة الإمبراطورية الروسية، وبعد ذلك الاتحاد السوفيتي وروسيا الاتحادية في الوقت الراهن. ولذلك فإنه لا يمكن لروسيا الخروج من أفغانستان. وأردف البروفيسور ساجين بأن الجهود التي تبذلها موسكو الآن لا تتجاوز حدود العملية الإنسانية، ولكنه لم يستبعد أن يقوم تعاون عسكري وتكنيكي بين البلدين في المستقبل، وهو مستقبل بعيد جدا. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم العراق في أسبوع. العراق في أسبوع، برنامج أسبوعي يعرض لأبرز التطورات التي يشهدها الملف العراقي كما وردت في تقارير الأنباء وتعليقات الخبراء السياسيين عليها.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نعرض فيه لعدد من التطورات التي شهدها الملف العراقي خلال الأسبوع المنصرم وجرت تغطيتها من خلال برامج إذاعة العراق الحر في براغ. في واشنطن تتسع دائرة الجدل حول الهدف المقبل للحرب ضد الإرهاب، فيما يحتل العراق والصومال الصدارة في توقعات تعرضهما إلى الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء لفتت إلى أن المسؤولين الأمريكيين أكدوا في الفترة الأخيرة أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لم يتخذ حتى الآن قرارا بتوسيع نطاق الحرب في اتجاه دول أخرى، لكن الملاحظات التي طرحها هؤلاء المسؤولون في أروقة الإدارة الأمريكية أشارت إلى أن واشنطن تشهد نقاشا حاميا حول مسألة الهدف المقبل. على صعيد ذي صلة، صرح وزير الدولة البريطاني للشؤون الأوروبية بيتر هين أن أي تحرك من طرف واحد ضد بغداد سيكون ذا أثر قليل، وأن المشكلة العراقية يجب أن تعالج تحت مظلة الأمم المتحدة. وأعرب هين في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن المعنيين بحل المشكلات العالمية بما في ذلك مشكلة العراق لا بد لهم من التحرك سويا، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. مراسل إذاعة العراق الحر في لندن أحمد الركابي عرض للتقرير الذي بثته وكالة رويترز وتحدث إلى خبير سياسي لبناني في شؤون الشرق الأوسط.
قال بيتر هين الوزير بوزارة الخارجية البريطانية إن أي تحرك من جانب واحد ضد بغداد سيكون أثره ضعيفا، وإنه يتعين أن تتخذ الخطوات التي تعالج المشكلة العراقية في إطار مظلة الأمم المتحدة. وتابع هين في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: أعتقد أن كل الجادين بشأن معالجة المشاكل التي تواجه العالم والمشاكل الخطيرة بما في ذلك العراق هم بحاجة إلى التحرك سويا. ويعتقد قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية أن تصريحات هين لا تعكس جديدا في الموقف البريطاني.
لا أعتقد أن حديث وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية حول هذا الموضوع يعكس أي شيء جديد على مستوى السياسة البريطانية تجاه الأزمة العراقية. سياسة الحكومة البريطانية ومنذ يعني بدء هذا الملف قبل أكثر من عقد من الزمن تستند أساسا وتقوم على مبدأ يعني التعامل مع الأزمة من خلال الأمم المتحدة وفي إطار قرارات الأمم المتحدة، وتحديدا القرارات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بإزالة أسلحة الدمار الشامل العراقية، وفيما يتعلق ب يعني جميع المسائل الأخرى المتعلقة بضرورة تطبيق بغداد للقرارات الدولية. وهذا الكلام الصادر عن السيد هين أعتقد أنه تأكيد للسياسة نفسها.
وكانت هناك تكهنات على نطاق واسع بشأن ما إذا كان نجاح حملة الولايات المتحدة في أفغانستان سيشجعها على التحرك صوب العراق الذي يرفض عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل. وحذر الرئيس الأمريكي جورج بوش القيادة العراقية من أنها سترى بنفسها عواقب عدم الموافقة على إدخال المفتشين. وتلقى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير تحذيرا من رئيس أركان القوات البريطانية بأن هجوما على العراق قد يحدث انشقاقا في العالم بشأن الحرب ضد الإرهاب. لكن هين قال: يجري التعامل مع المشكلة العراقية ليس فقط من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن ذلك يشمل أيضا الروس الذين ناقشوا التعامل بأسلوب عام مع العراق وأفغانستان والمناطق الأخرى التي تشهد مشاكل في العالم. وأشار إلى وجوب عودة المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل، لأن العراق يملك قدرة بيولوجية وكيماوية، ونعتقد أيضا أنه يطور قدرات نووية على حد تعبيرهين. وعن الدور المحتمل لبريطانيا في حال وقوع مواجهة عسكرية أمريكية مع النظام العراقي يقول قاسم جعفر:
يعني في جميع الحالات أعتقد أن الموقف الذي يمكن للمرء أن يتوقعه من الحكومة البريطانية تجاه أي أزمة تتعلق بالولايات المتحدة أو تتعلق بعمل أمريكي سياسي أو عسكري ما سواء في منطقة الشرق الأوسط أو غيرها، هو الموقف الذي يؤكد تضامن وتأييد بريطانيا للولايات المتحدة. هذا موقف بريطاني كلاسيكي إذا صح التعبير، تقليدي ودائم. لا أعتقد على الإطلاق أن أي حكومة بريطانية من أي من الحزبين الرئيسيين في بريطانيا سيشذ عنه في المستقبل القريب أو في أي فترة زمنية منظورة. وهنا طبعا يبدأ يعني الحديث عن أي مجال لهذا الدور البريطاني. ربما لن تكون بريطانيا مسرورة تماما بالضرورة من عمل أمريكي فردي ضد العراق، ولكنها في مطلق الحالات ستظل تتظاهر بأنها تؤيد هذا العمل ربما من دون المشاركة المباشرة فيه إلى ما هنالك. يعني هناك العديد من الاحتمالات المتنوعة في هذا المجال، ولكن من حيث المبدأ وعلى المستوى الاستراتيجي بريطانيا لا يمكن إلا أن تؤيد الولايات المتحدة وتعرب عن تضامنها معها في مسألة من هذا النوع.
كان هذا قاسم جعفر الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
من ناحية أخرى، ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية أن خبراء عسكريين أمريكيين بارزين يدرسون احتمال اجتياح العراق من شماله وجنوبه بهدف إطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وأضافت المجلة أن هيئة الأركان الأمريكية المشتركة تدرس اقتراحا بنشر 50,000 جندي أمريكي في المناطق الحدودية الجنوبية من العراق و 50,000 آخرين في المناطق الحدودية الشمالية بغية تحريك القوتين في اتجاه بغداد. لكن المجلة نسبت إلى خبراء استراتيجيين تشكيكهم في أن تكون القوتان كافيتين لتحقيق الهدف الرئيس من الخطة. أما عن الموقف التركي إزاء خطة الاجتياح الأمريكي للعراق، فقد ذكرت مجلة نيوزويك أن تركيا أبدت موافقة صامتة على الخطة، إلا أن تقريرا لوكالة أسوشييتد بريس أشار إلى أن رئيس الوزراء التركي بولند إيجيفيد جدد القول أنه سيحض الولايات المتحدة خلال زيارته المرتقبة الشهر المقبل على عدم مهاجمة العراق في حملتها الدولية التي تقودها ضد الإرهاب. إيجيفيد قال إن مسألة توسيع التعاون الاقتصادي بين أنقرة وواشنطن ستكون على رأس الأمور التي سيناقشها مع المسؤولين الأمريكيين، إلا أنه أكد بأنه سيثير مع مستضيفيه أيضا معارضة تركيا لتوسيع رقعة الحرب الحالية على الإرهاب بحيث تشمل العراق. وتخشى تركيا وهي عضو في حلف شمال الأطلسي أن يؤدي القيام بعمل عسكري ضد العراق إلى حدوث اضطرابات اقتصادية في المنطقة وتدفق لاجئين على حدودها وإثارة السكان الأكراد في المنطقة الحدودية. إيجيفيد قال لنواب في البرلمان: إذا ما طرحت قضية العراق في جدول الأعمال سنعلن صراحة رأي تركيا، وهي معارضة أي خطوة قد تهدد وحدة تركيا. علي الرماحي مراسلنا في بيروت عرض مع خبير لبناني في الشؤون التركية لخلفيات الموقف التركي من ضرب العراق.
أثارت التصريحات التي أطلقها مسؤولون أتراك خلال الأيام الماضية استغراب المتابعين للموقف التركي حيال العراق، فقد أبدى هؤلاء موقفا معارضا ومحذرا من توجيه ضربة عسكرية أمريكية للعراق، إلا أن الباحث في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين يقول في حديث لإذاعة العراق الحر أن التصريحات التركية هدفها تحقيق المزيد من المكاسب من واشنطن مقابل موقف تركي داعم للحملة العسكرية في العراق.
لا شك في أن ما قلته صحيح لجهة تجديد المخاوف من مسألة تقسيم العراق بالنسبة للمسؤولين الأتراك، والجديد في هذه المسألة أن المخاوف من هذا التقسيم صدرت للمرة الأولى في الآونة الأخيرة على لسان رئيس الأركان التركي حسين كبرك أغلو. هذا هو الجديد الذي لفت انتباه المراقبين، لكن لا يجب أن يغرب على البال أن تركيا هي جزء من الاستراتيجية الأمريكية، وتركيا أصبحت بعد 11 أيلول أكثر قربا من واشنطن من أي وقت مضى. لذلك يقع تحذير إيجويد أولا ثم رئيس الأركان التركي ثانيا بتقديري الشخصي في إطار تقوية الموقع التركي في المفاوضات التي سيجريها رئيس الحكومة بلنت إيجويد في 14 و15 كانون الثاني المقبل مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته إلى واشنطن.
دكتور نور الدين، من ضمن السيناريوهات المتداولة حاليا هناك حديث عن اجتياح بري من الشمال والجنوب، هل تعتقد أن لتركيا دور في الدخول المباشر على الدخول العسكري البري المباشر من الشمال، أم أن السيناريو تقتصر على قوات أمريكية؟ يعني هل تدخل تركيا مباشرة بجنودها إلى داخل الأراضي العراقية؟
يعني هنا يجب أن نلفت النظر إلى أن أي محاولة بتغيير النظام في بغداد توجب حركة برية، يعني توجب عمليات برية. الآن هناك أمام واشنطن خياران، الأول هو النموذج الأفغاني من خلال القصف الجوي الشديد والشامل كما حصل في أفغانستان، تمهيدا للطريق أمام أيضا يمكن أن نسميه تحالف الشمال العراقي اللي هو يضم تنول الأكراد والقوى العراقية المعارضة الأخرى. هذا خيار، لكن هذا الخيار ليس مؤكدا نجاحه، وتركيا في حال هذا الخيار يمكن أن يكون قابلا للنجاح سوف يعني لن تساعد على إنجاحه، لأنه يعني إخراج تركيا من طاولة المفاوضات لاختصام الجبنة العراقية فيما بعد. لذلك أي حركة جدية برية لتغيير النظام في العراق تركيا لن تقف متفرجة عليها، وبالتالي سيكون لها إسهام سواء شاركت قوات تحالف الشمال العراقي في الهجوم أم لم تشارك. في حال كانت النية جدية لدى واشنطن تركيا ستكون عنصرا أساسيا في الحركة البرية تجاه بغداد.
من جهة أخرى، رحب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بهجوم على العراق في إطار الحرب الجارية ضد الإرهاب، لكنه شكك في أن يكون العراق هو الهدف المقبل للولايات المتحدة نظرا لقضايا ساخنة أخرى في المنطقة مثل القضية الفلسطينية، إضافة إلى معارضة روسيا والدول المجاورة لمثل هذا الهجوم. وكالة رويترز نقلت عن رئيس المجلس الأعلى آية الله محمد باقر الحكيم أنه يرحب بتغيير النظام في العراق عبر هجوم عسكري تقوم به قوات متعددة الجنسيات إذا احترم في الهجوم استقلال العراق مع ضمان عدم التدخل في شؤونه الداخلية، مضيفا أن المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة يجب أن يفي بمسؤولياته حيال حماية العراقيين والمنطقة. أما في شأن مستقبل العراق، فقد نقلت رويترز عن الحكيم أن المجلس الأعلى وبقية الجماعات العراقية المعارضة وبينها الأحزاب الكردية اتفقت على تشكيل حكومة انتقالية واسعة القاعدة لمدة عام واحد على أن يتم تشكيل الحكومة بعد استفتاء شعبي. في السياق نفسه تحدث سامي شورش إلى ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في العاصمة البريطانية حامد البياتي، وسأله أولا عما إذا كانت تصريحات السيد الحكيم إشارة إلى أن المجلس لم تعد لديه تحفظات في شأن التعامل مع الولايات المتحدة وسياساتها الخاصة بالعراق.
في الحقيقة المجلس الأعلى لا يعترض على تدخل دولي إذا كان بناء على قرارات الأمم المتحدة لحماية الشعب العراقي، وكذلك نحن نعتقد أن الغرب يفكر وخصوصا الولايات المتحدة تفكر في توجيه ضربة عسكرية على العراق بسبب أن النظام نظام إرهابي سبقا استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الكرد في الشمال والعرب في الجنوب وضد بعض دول الجوار مثل إيران، وحاول استخدامها في حرب الخليج الثانية. لذلك نعتقد أن النظام نظام إرهابي مارس الإرهاب بحق الشعب العراقي في داخل وخارج العراق وبحق بعض شعوب المنطقة وبالتالي من الطبيعي أن يفكر المجتمع الدولي في توجيه ضربة إلى العراق كجزء من الحرب ضد الإرهاب. ونحن نعتقد أن هذه الضربة إذا استهدفت إسقاط صدام وابتعدت عن ضرب الشعب العراقي وعن البنية التحتية وضمن قرارات مجلس الأمن التسعين نرحب بها بشرط أن تحافظ على استقلال العراق ووحدة العراق أرضا وشعبا وحكومة.
لكن الملف الساخن دكتور حامد حاليا بالنسبة للعراق هو ملف أسلحة الدمار الشامل، إذ الولايات المتحدة تتهم العراق بامتلاك هذه الأسلحة وإخفائها، فكيف ينظر المجلس إلى هذه المسألة؟
نحن نسعى إلى عراق خالي من أسلحة الدمار الشامل، وقد صرح سماحة السيد بذلك، ونعتقد أن هذه الأسلحة ليست لصالح الشعب العراقي بل استخدمت ضد أبناء الشعب العراقي، كما أشرت في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب، كما استخدمت في حروب ضد دول الجوار. ونحن نسعى إلى علاقات جيدة بدول الجوار وإلى أن يساهم النظام المستقبلي في استقرار المنطقة وفي السلم المحلي والإقليمي والدولي.
دمشق أجرى مسؤولون بارزون في الجماعتين الكرديتين الرئيستين اللتين تديران منطقة كردستان العراق، أجروا محادثات مع القادة السوريين تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقد أجرينا اتصالات مع مسؤولين كبيرين هما عادل مراد مسؤول مكتب العلاقات العربية في الاتحاد الوطني الكردستاني، ودلشاد ميران نائب مسؤول العلاقات الدولية في الحزب الديمقراطي الكردستاني. وقد سألنا عادل مراد أولا عن الهدف من زيارة وفد الاتحاد الوطني الكردستاني إلى دمشق، فقال:
منذ فترة في قيادة الاتحاد الكردستاني قررنا إرساء الوفد يحمل رسائل خطية من السيد جلال طلباني إلى المسؤولين الأخوة المسؤولين في الجمهورية العربية السورية لتوضيح نقاط أساسية لهم، وهو تبديد أي مخاوف لأي نية في الانفصال. والأخوة في دمشق يتفهمون هذا، وحتى الأخوة في طهران، بأنه ليس في النية أي انفصال أو أي تمزيق، نحن مع وحدة العراق أرضا وشعبا.
أما دلشاد ميران فعلق على مهمة وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني في دمشق بقوله:
كما هو معلوم السيد نتشيروان بارزاني عضو المكتب السياسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يتواجد الآن في العاصمة السورية دمشق، وهو يقوم بزيارة على دعوة رسمية من السلطات السورية. والهدف من الزيارة حقيقة هو يعني يأتي على سياق الزيارات السابقة التي قامت بها المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى سوريا، والهدف منه هو تعميق العلاقات مع الحكومة السورية والسلطات السورية الموجودة في سوريا. والحقيقة العلاقات مع سوريا هي علاقات تاريخية ترجع إلى عقود عديدة من السنين بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وسوريا، وبين الشعبين الكردي في العراق والشعب السوري.
وفيما إذا كان للزيارة علاقة بعملية السلام بين الجماعتين الكرديتين، قال عادل مراد من الاتحاد الوطني الكردستاني:
ليس بالضبط لا علاقة، بس في أثناء وجود وفد من الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة السيد نشيروان البرزاني نحن تواجدنا هنا واحتضرنا في المنطقة، والأخوة السوريين يتمنون أن تحل كافة المشاكل، لأن الاستقرار في المنطقة الكردية اللي هي منطقة مجاورة لسوريا أكيد هي مفيدة للأمن السوري الداخلي. لذلك الأخوة السوريين والدول الأخرى يهمهم استبداد الأمن في المنطقة وتوثيق العلاقات وعدم خلق أي مشكلة في المنطقة.
وحول نفس المسألة علق دلشاد ميران من الحزب الديمقراطي الكردستاني، علق بقوله:
لا طبيعي ليس هناك أي علاقة بهذا الموضوع، تعرف نحن هناك علاقات متواصلة وهناك لقاءات متواصلة بين مسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وتجري ضمن السياق اتفاقية واشنطن، والعمل والحمد لله العلاقات الآن والاتصالات جيدة بين الطرفين، والمسائل الأخرى يعني العالقة بين الطرفين في طريقها إلى الحلحلة، وهناك يعني تنسيق في كثير من المجالات بين الحزبين الأساسيين، خاصة في مجالات العلاقات مع يعني الموقف من التطورات التي تحدث في المنطقة، وكذلك بالنسبة للمسائل التي تساعد على إعادة الثقة بين الطرفين، وقد مشت خطوات كثيرة في هذا المجال.
قال وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديث إنه سيزور إيران الشهر المقبل لبحث قضايا تعرقل تطبيع العلاقات بين البلدين منذ حربهما المدمرة في الثمانينات. وقالت وكالة رويترز للأنباء أن صبري أفاد بأنه بحث الزيارة، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدوحة في العاشر من كانون الأول الجاري. الوزير العراقي قال أيضا إن وفدا إيرانيا بدأ محادثات في بغداد منذ الجمعة الماضية تهدف لحل المشكلة النازحين. وأعرب الوزير العراقي عن تفاؤله، وقال إن المسؤولين الإيرانيين متفائلون أيضا بتحقيق تقدم. صبري قال إن هناك فرصة كبيرة ومؤكدة، وإن مسؤولي البلدين يحاولون انتهاز هذه الفرصة لتعزيز خطوات إقامة علاقات جوار طيبة. وحول أبعاد التصريحات العراقية المتعلقة بزيارة طهران، تحدث أكرم أيوب إلى الخبير في الشؤون العربية والإيرانية علي رضا نوري زادة، وسأله عن قراءته لخبر الزيارة.
أعتقد بأن أولا هذه الزيارة كانت متوقعة منذ فترة، بسبب أن وزير الخارجية الإيراني الدكتور كمال خرازي سبق أن سافر إلى بغداد، وتم الاتفاق حينها على أن يقوم وزير خارجية العراق بزيارة مماثلة لمواصلة المباحثات التي جرت خلال زيارة خرازي. وهناك ملفات عدة لا تزال عالقة بين البلدين، مثل موضوع الأسرى، موضوع المفقودين، وأكثر من ذلك مسألة دعم العراق لمنظمة مجاهدي خلق، وبالتأكيد دعم إيران للمنظمات المناهزة للنظام العراقي. وبالنسبة لإيران فإن أهم قضية هي قضية مجاهدي خلق، وفي الوقت الحاضر خاصة ترى إيران بأن الوقت قد هان لتسوية هذه القضية نهائيا مع العراق، خاصة أن الظروف العالمية تساند الموقف الإيراني باعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، وهذا المنظمة في رأي الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا والعديد من الدول الأوروبية تعتبر منظمة إرهابية. وإيران بدعمه لهذا المنظمة فإنها يعني يقوم بخرق يعني الاتفاق العالمي بشأن محاربة الإرهاب، ويبدو أن الأجواء باتت مناسبة. وإلى ذلك فإن إيران أيضا ترغب في أن تكون حدودها مع العراق حدودا هادئة، ويعني تستقر الحالة القائمة بين البلدين في الحدود. ولدى إيران مصالح اقتصادية، مصالح اجتماعية وسياسية ودينية، وإيران دائما تدعو لحل المشاكل مع العراق. إلى ذلك فهناك أيضا نظرة غائلة داخل القيادة الإيرانية تعتقد بأن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لإسقاط النظام العراقي في نهايتها هي محاولات ضد المصالح الوطنية الإيرانية، مصالح إيران القومية. فلذلك ترى بأن تقوية العلاقات مع العراق والوقوف إلى جانب العراق ربما سيقلل من خطر الهجوم الأمريكي ضد العراق. فحينما ترى الإدارة الأمريكية بأن هناك دول مجاورة للعراق تعارض جميعا تعرض العراق لأي ضربة عسكرية، فربما ستقوم بإعادة النظر في سياساتها هي للعراق.
سيدتي سادتي، هذا ما يسمح به الوقت لبرنامج اليوم. نعود ونلتقي معكم في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل، فإلى اللقاء. كنتم مع برنامج العراق في أسبوع. إعداد أسرة التحرير في إذاعة العراق الحر في براغ.